الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في يومنا هذا الدرس في كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر وقد وصلنا فيه إلى موضوع الإسناد وما بعده قال الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره إما أن ينتهي هذه الكلمة تريد على طريقة الحصر إما كذا وإما كذا هذا طريقة من طرق حصر الشيء الكلمة إما فعل أو اسم أو حرف لأنه إن كان يدل على زمن فهو فعل إن لم يدل على زمن فهو إن كان يدل على معناه بذاته فهو اسم وإلا حرف فهكذا يحصر المصنف رحمه الله الإسناد بكلمة إما وإما ثم الإسناد والإسناد ما هو؟ ثم الإسناد هو الطريق الموصلة إلى المتن المتن هو ما يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الصحابي أو قول التابعي أو قول من نسب إليه القول مطلقا فهناك الآن تستعمل أو في القديم استعمل وإلى اليوم يستعمل حدثني فلان عن فلان عن فلان كذلك حتى الأشعار أنشدني فلان عن فلان عن فلان فيذكرون الإسناد فالإسناد هو الطريق الموصلة أي قول الشخص حدثني فلان أخبرني فلان سمعت من فلان سمعت من لبيد ابن فلان فعلى كل حال أما فعل أكثر استعماله فهو لا شك أنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالإسناد بهذا المعنى بمعنى السند ويكون الإسناد مصدرا من أسند يسند إسنادا فهو حكايتك الإسناد حكايتك لطريق المتن أسند لنا حديثك إذا قلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا قال أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقال له أسند حديثك فيقال قال البخاري رحمه الله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسندت أي حكيت طريق المتن فالإسناد مصدر وهو حكايتك طريق المتن والإسناد يطلق بمعنى السند أي الطريق نفسه الذي يحكى والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد المتن لغة هو الظهر متون متن على متن الدابة وهو ولكن اصطلاحا غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام إذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة إلى هنا سار إسناد وبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين فقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي إلى آخره هذا هو المتن وهو أي الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي لفظه إما تصريحا أو حكما أن المنقول بذلك الإسناد من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو من تقريره مثال المرفوع فهو مرفوع يعني إذا كان أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما تصريحا وإما حكما بمعنى أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره فهذا ماذا يسمى مرفوعا. ومثال المرفوع من القول التصريح إما تصريحا وإما حكما يريد أن يمثل لنا. فمثال المرفوع من القول تصريحا أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره. أو غيره ماذا يقصد به؟ يقول هو الضمير يرجع لمن؟ يقول هو أو غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الصحابي، لأنه قال أن يقول الصحابي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أو يقول هو أي الصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. أو غيره، غيره كيف؟ التابعي ومن قبله أو ومن بعده. لا يكون، لا يشترط أن يكون المرفوع من الصحابي فقط، لا، قولك أنت أو غيره. وغيره إلى يومك هذا، لو قال الإمام البخاري رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صار هذا مرفوعا لمن؟ لأنه رفعه إلى سدة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا قال الإنسان في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما فيه أن هذا الرفع بالإسناد أو بغير الإسناد، بإسناد صحيح أو بإسناد ضعيف. فقولك هذا حديث مرفوع ليس يستلزم أنه متصل، أي ليس فيه انقطاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يستلزم أنه صحيح أيضا. فقولك وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقب طويلة وقرون طويلة، لكنه سمي مرفوعا. فيقول أو غيره سواء كان التابعي أو تابع التابعي أو من قبله إلى يومك هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، أو نحو ذلك. فهذا مرفوع تصريحا، لأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تصريحا. ومثال المرفوع من الفعل تصريحا أن يقول الصحابي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول هو أو غيره. هو أو غيره على التفسير السابق، غيره على التفسير السابق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. إذا سئلت كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ كالتالي، كان يغسل يديه ثم يتمضمض ثم إلى آخره. فقولك أيضا صار مرفوعا من فعل النبي صلى الله، مرفوعا فعله صلى الله عليه وسلم منقول عن طريقك وحدك بدون إسناد، صار مرفوعا. ومثال المرفوع من التقرير تصريحا، التقرير ما هو؟ ما هو التقرير؟ إما أن يكون من فعله، من قوله أو فعله أو تقريره. التقرير قرر أي ثبت فعل أحد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فيدل أن هذا صحيح جائز مشروع، لأنه ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت إذا كان منكرا، هذا نوع من التقرير. كذلك حتى إذا كان شيء ولو كان مما يخفى ولا يظهر لعامة الناس يحصل في الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرانيهم، ولم يأتي إنكار عليه من الله عز وجل، من الله ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن هذا تقرير أيضا. ومثال ذلك كيف؟ مثال ذلك جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. كنا نعزل، العزل هو عدم إهراق الماء عند الجماع خوفا من أن تحمل الأمة أو تحمل المرأة أو كذا. فقال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل. فهم جابر من هذا أن هذه سنة مباحة جائزة، يعني سنة تقريرية. لماذا؟ قال ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني هذا شيء ليس منهيا عنه. فهذه سنة تقريرية أيضا، أي إذا حصل فعل في أهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو في أخريات المدينة وقبائل بعيدة لكن لم ينزل عليه إقرار إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي عليه إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل فيه قرآن، فهذا أيضا تقرير. فمثال المرفوع من التقرير تصريحا أن يقول الصحابي فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره كذا. مضى بكم مثال التقرير في قوله في صحيح البخاري حسان بن ثابت ماذا قال لعمر لما كان ينشد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فمر عمر ونظر إليه شذرا فقال لقد كنت أنشد فيه من هو خير منك. انظر، هذا هو التقرير والاستدلال على كونه جائزا مباحا مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعني أنشد الشعر في المسجد ولم ينكر. كيف تنكر يا عمر؟ هذا هو. فالصحابة كانوا يفهمون منه التقرير والتشريع بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل حصل منهم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهذا تصريح. فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول هو أو غيره، أو غيره أي غير الصحابي على التفسير السابق، فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره أي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. لكن إذا ذكر إنكاره فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فقال لا تفعلوا، حلفت بأبي أمام النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت أو يصمت. فهنا كان لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان تقريرا، لكنه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيقال إن هذا منكر لا مقرر، أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قول ابن عباس رضي الله عنه كان على أهل
النبي. نعم، هذه من تعبير التقرير، كانوا يفعلون على أهد النبي صلى الله عليه وسلم. قول ابن عباس كان الطلاق على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الثلاث واحدا، فلما كان عمر جمع الصحابة وقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. فكان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تعبير من تعابير التقرير. نعم، لا شك فيه. ومثال المرفوع من القول حكما لا تصريحا أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات، ثبت لديك ولدى العئمة أن هذا الصحابي رضي الله عنه لم يكن يقرأ كتب أهل الكتاب ولا جالس أهل الكتاب ولم يكن يروي حتى لو جالس. هناك كثير من الصحابة، معلوم أن أهل الكتاب اليهود كانوا مجاورين لأهل المدينة، وأهل المدينة كما جاء في الروايات الصحيحة أنهم كانوا يقتدون باليهود في أشياء كثيرة جدا، وهم في علم أن اليهود في أشياء كثيرة، لكن كانوا لا يتنزهون عن رواية هذا الشيء عن اليهود أو النقل عن اليهود. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر صحيفة من التوراة فأنكر عليه. لكن بعض الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كان يقرأ كتب أهل الكتاب، خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد وجد كما ذكر غير واحد من الأئمة زاملتين من كتب أهل الكتاب يوم اليرموك لما فتحوا، فوجد زاملتين، الزاملة يعني بعيرين أو حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها وكان يحدث الناس، حتى إنه جاء قال بعض الصحابة، أبو هريرة رضي الله عنه يقول لو كان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدثكم لقلتم إنه يحدث عن بني إسرائيل، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص مشهورا بهذا الشيء من بين الصحابة، فهو الذي يقيد بهذا القيد، قال أن يقول الصحابي الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات أي المرويات الإسرائيليات ما لا مجال فيه للاجتهاد ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب كالإخبار عن الأمور الماضية، يعني يقول الصحابي شيئا يتعلق بشيء لا مجال فيه للاجتهاد، من الممكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد، رأى بعض النصوص فاجتهد فقال شيئا مما يتعلق إن هذا لا يحل وإن هذا لا يحرم. الصحابي إذا قال إن هذا لا يجوز أو هذا حرام، فمن الممكن أن يكون هذا الشيء من الصحابي رضي الله عنه اجتهادا، لكن إذا كان شيء ليس فيه مجال للاجتهاد كذلك يكون الشيء من المغيبات، ولا يخبر الصحابي عن إسرائيليات وليس معروفا عن الروايات عن الإسرائيليات ولو لم ينسب إليهم، فإذا أخبر صحابي بعيدا عن هذه القرائن مما يتعلق أنه يكون في آخر الزمان كذا ويكون الناس في آخر الزمان كذا، فهذا مرفوع حكما، لأن الصحابة أورع من أن يفتروا على الله وعلى رسوله شيئا فيقولوا من عند أنفسهم شيء، لا بد أن يكون عندهم وقف من النبي صلى الله عليه وسلم وعلم وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يأتي يوم القيامة فلان أو يكون في آخر الزمان كذا. ولذلك يقول ما أن يقول الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد ولا له تعلق ببيان اللغة أو شرح غريب، كيف يكون ذاك الخبر؟ كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء. إذا أخبر أبو هريرة، إذا أخبر أبو بكر، عمر، هؤلاء ليسوا مشهورين أو لم يكونوا، لو كانوا يعرفون بعض الأخبار ما كانوا يرؤون وليسوا مشهورين بالرواية عن الإسرائيليين، فيقال إن هذا الخبر لابد أن يكون سمعه أبو بكر رضي الله عنه أو أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع موقوف إسنادا عن فلان عن فلان عن أبي هريرة قال يكون في آخر الزمان كذا، فإسنادا موقوف على الصحابي لم يرفعه تصريحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مرفوع حكما، يعني له حكم الرفع، يعني سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وأخبار الأنبياء أو الآتية كالملاحم والفتن وأحوال يوم القيامة، وكذلك المسألة تتعلق بالتحليل والتحريم وبالعبادات وغيرها، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، من فعل كذا فيكون له 100 حسنة، من قال كذا فيغفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال أبو هريرة من فعل كذا، من قال كذا، لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لأبي هريرة أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذب على الله فيقول ما ليس عنده به علم. نعم. وكذا الإخبار وما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، وإنما كان له حكم المرفوع. لماذا هذا النوع من الخبر صار له حكم المرفوع؟ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، ما يمكن أن يخبر إلا أن يكون أخبره من له حق الإخبار عن المغيبات وحق الإخبار عن الثواب والعقاب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا مجال فيه للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقفا ولا مطلع ولا مخبر للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. لا طريق إلا اثنين، ربما يكون أخذ من الكتب القديمة التي كتب فيها أنه يكون في آخر الزمان كذا، تخرج نار من المدينة كذا، لكن إما أن يكون أخذ من الكتب القديمة أو يكون أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء. فما دام أو ما دام الصحابي عرفنا أنه لا يروي عن كتب أهل الكتاب، فإذا تعين لنا أنه يكون أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك صار له حكم المرفوع، وإن لم يصرح به الصحابي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني، وهو الذي يخبر عن الكتب القديمة. وإذا كان الأمر كذلك، يعني ما دام احترز ألا يكون يروي عن أهل الكتاب فتعين أنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم ما لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عنه بواسطة يعني عن صحابي آخر. والصحابي عن الصحابي إذا سمع من الواسطة ولم يذكر الواسطة ماذا يسمى في المصطلح؟
مرسل الصحابي.
ومراسيل الصحابة اتفقوا على قبوله إلا من شذ، فيكون سواء ذكر الصحابي الواسطة أو لم يذكر. وعلى هذا روايات عمر بن الخطاب رضي الله عنه الكثيرة التي روى أو له عن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الذي كان يتناوب في راعي الجمل وغير راعي الإبل وغيرها. ومثال المرفوع، فإذا مثال المرفوع له قسمان: مرفوع تصريحا، مرفوع حكما. ينبغي أن تحفظوا. وما هي شروط المرفوع حكما؟ ذكره المصنف رحمه الله بالاختصار. ماذا قال؟ أولا الشرط في الصحابي ألا يكون مشهورا بالرواية عن أهل الكتاب أو عن كتبهم. إذا كان مشهورا معروفا أنه يروي عن أهل الكتاب فهذا لو أخبر شيئا من الممكن أن أخبر شيئا من المغيبات، أخبر شيئا من الثواب العقاب، أخبر شيئا مما يأتي ومما يكون، من الممكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من الممكن أن يكون أخذ من أهل الكتاب أو من اليهود والنصارى، فلما جاء الاحتمال بطل به الاستدلال بأنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يتعين. فالشرط الأول ألا يكون يأخذ عن الإسرائيليات والإسرائيليين. والشروط الثانية متعلقة بالمروي، ليس له تعلق ببيان اللغة أو شرح غريب، أي يكون مما لا مجال فيه للاجتهاد. مثال المرفوع من الفعل حكما، مثال المرفوع من القول حكما مضى بنا. مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال للاجتهاد فيه فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يفعل الصحابي فعلا ليس فيه مجال للاجتهاد فيصلي صلاة مخصوصة مثلا بركعات مخصوصة ولم يسمعوا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تصلوا كذا، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا، لكن الصحابي يفعل هذا الفعل فيجب أن نؤمن أنه ما كان ليبتدع في دين الله أبدا، وهم أبعد الناس من أن يحدثوا في دين الله شيئا، فلا بد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل. ولذلك قال مثال المرفوع من الفعل حكما أن يفعل الصحابي ما لا مجال فيه للاجتهاد فينزل، أي يحكم على ذلك أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله في صلاة علي في الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين. هنا لعلكم تلاحظون شيء من الممكن أن يقال إن عليا رضي الله عنه اجتهد فيه، لكن غالب الظن أنه لم يجتهد فيه. قالوا مجال الاجتهاد في التفصيلات إذا رأيت شروح النخبة وخاصة الحواشي التي جاءت حواشي القديمة، فبعضهم استحال هذا، قال لا من فيه مجال للاجتهاد. أولا علي رضي الله في ركعة واحدة صلى 6 ركعات أو 5 ركوعات، يركع ثم يقوم ويقرأ ثم يركع ثم يقرأ ثم يركع، هكذا 6 ركوعات أو 4 ركوعات، فقالوا أن فيه مجالا للاجتهاد. لماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، لأنه هكذا قال، لأنه لم حاسبوا أيضا، والروايات الصحيحة قالوا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنما كسفت الشمس لموته
إبراهيم عليه السلام، فقالوا ما حصل إلا مرة واحدة، أو ما حصل الكسوف إلا مرة واحدة، وما حصلت صلاة الكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف يكون علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وفي ركعة واحدة أكثر من ركوعين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الروايات الصحيحة كما جاء إلا ركعتين في كل ركوعين في كل ركعة؟ هذه واحدة. والثانية قالوا فيه مجال للاجتهاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الكسوف فصلوا حتى ينجلي، أو حتى تنجلي الشمس أو ينجلي بكم، أي ينجلي الكسوف، فصلوا حتى ينجلي. فلعله يكون اجتهد بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا حتى، لأن حتى للغاية، فإذا رأى كسوفا كاسفا مكسوفا جدا ويكون غامقا جدا طويلا جدا فأطال الصلاة بهذا المعنى، لعله يكون في مجال الاجتهاد، هكذا قالوا. لكن الإمام الشافعي رحمه الله قال: ليس فيه مجال للاجتهاد. ولما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه صلى في الكسوف في الركعة الواحدة أكثر من ركوعين، أكثر من قراءتين، فلا بد أن نقول إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جوازه، أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فإذا كان رأى فلا استحالة، فهو الاستحالة التي استحالوا بها أو فرضوها جاية هنا، لأنهم قالوا ما ثبت الكسوف إلا مرة واحدة، لكن فيه إمكان أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه يجوز أن يكون كذا وكذا، فيكون هذا مرفوع مثالا للمرفوع من القول حكما وليس من الفعل حكما. مثال المرفوع من الفعل مثل بصلاة علي رضي الله عنه، لكن إذا قلنا إنه من الممكن أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم جواز هذا النوع من الصلاة، تكون صلاة علي رضي الله عنه مثالا للمرفوع من القول حكما وليس من الفعل حكما. والشافعي رضي الله عنه جعله مثالا للمرفوع من الفعل حكما، فرض أن علي رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يكون صلى في الكسوف في ركعة واحدة أكثر من ركوعين. جاء في الروايات الأخرى: فصلوا وادعوا الله حتى ينجلي بكم. فليس بلازم أن تكون الصلاة وحدها هي التي تصاحب انجلاء، من الممكن أن يصلوا في نصف الانجلاء ويبقون يدعون الله تبارك وتعالى ويبقون ويخشعون حتى ينجلي. فالأئمة فسروا بهذا التفسير، ومن الغريب أن الحديث صحيح ثابت، لكن ترى في أقوال بعض الأئمة قالوا صلاة الكسوف لا تكون إلا كصلاتكم ركعتين نافلتين، يعني لا يكون في ركعة واحدة إلا ركوعا واحدا لا ركوعين. ومن الإنسان إذا أراد يثبت سيف قد يأتي بما يضحك، فلو رأيت في الكتب تجد: فإذا قيل لما رأى الصحابي وقال ثم ركع ثم قام فقرأ قراءة طويلة مثل القراءة الأولى أو نحوها ثم ركع، يعني كأنهم تغاضوا عن هذه كلها وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ مرتين وما ركع مرتين، إنما كان ركع ركوعا واحدا. انظروا هذا مضحك للحقيقة، قالوا إنما ركع ركوعا واحدا، وفي حالة الركوع كان يرفع بصره إلى السماء صلى الله عليه وسلم لينظر هل انجلت الشمس وما انجلت. غريب هذا، سبحان الله، كيف يرتدي واحد بهذا التأويل الذي هو من أفسد التأويل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثال المرفوع من التقرير حكما أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإنه يكون له حكم الرفع
من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن يعني كأنك تقول من الممكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ما فعلهم في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدن أخرى، في قرى أخرى بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقال لا، هذا لا يفرض في زمان الوحي، ما دام الوحي نازل فالله يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن الناس من يقول كذا وكذا، ومن الناس من يقول كذا وكذا، هذا موجود، وفيه فضيحة لأولئك الذين كانوا يخفون ما لا يبدون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا حصل شيء منكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وهو منكر، فلا بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي السماء، ولا بد أن يبين بيانه. فإذا لم يأتي بيان وهم يقررون أنهم كانوا يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مقرر مثبت حكما. فإن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر دواعيهم على سؤاله عن أمور دينهم، ولأن ذلك الزمان